بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء عند سؤال طرحه، قال: هل يعود يعني المذنب بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه كأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها؟ فالناس اختلفوا في هذا. الذين قالوا: الذي يعصي الله ثم يتوب، قالوا لا يرجع إلى درجته التي كان عليها، بل تكون درجته أنزل مما كان عليه من قبل. يستدلون بماذا؟ يقولون: هذا الرجل كان مستعداً باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء بجملة أعماله السالفة، فيقولون هذا الرجل كان بإمكانه بدل أن يعصي الله تعالى، لو أنه أطاع الله في هذا الزمن لارتقى وارتفع، فهذا الصعود فاته بهذه المعصية، فحتى لو تاب لن يصل إلى الدرجة التي كان عليها. فومثلوا هذا، قالوا بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله. فإذا استأنف العمل، إذا تاب ورجع إلى عمل مرة أخرى، استأنف صعودا من نزول، يعني فاته هذا الوقت، بدل أن يكون قد أطاع الله فيه يكون قد عصى الله تعالى فيه، فبدايته تكون من نزول. فقالوا بناء على هذا لا يمكن أن يرجع إلى الدرجة التي كان عليها من قبل. وأيضا مثلوا ذلك بمثل رجلين، قال: يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة، والآخر يصعد، ثم استأنف الذي نزل رجع مرة أخرى وصعد الدرج، فإن الذي لم ينزل يكون قد تقدم على الذي نزل. هكذا قالوا. قال: وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. سبحان الله، هذا بالفعل هو التحقيق. قلت: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها. هذا هو السر الإخوة، هذا الصعود إلى الله لا يقاس الإخوة بزمن معين. نعم، الزمن واستغراق الزمن في طاعة الله هذا يؤثر، لكن أعظم ما يؤثر في القرب من الله والارتقاء إليه جل وعلا أعمال القلوب، هذا فوق كل شيء. أسباب التفاضل بين العاملين كثيرة. نعم، الذي استغل وقته في طاعة الله وآخر ما استغل وقته يكون الأول أسبق من الثاني، لكن ما تدري لعل الثاني بسبب توبة النصوح وندم في قلبه، ثم ربما تكون التوبة في غاية القوة والصدق، فيكون له عمل قلبي يسبق به غيره. فليست المسألة راجعة كما ذكر الفريق الأول بعض الأمثلة، لا، ما ترجع إلى هذا. السبق عند الله أعظم ما يكون بأعمال القلوب، ولهذا أرجع ابن القيم المسألة إلى قوة التوبة وكمالها. وممكن أن يستدل على هذا مثلا جيل الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة، له 40 سنة من عمره، والصحابة رضي الله عنهم السابقين أكثرهم كانوا كبارا في السن، أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا كبارا في السن. طيب ما عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الإسلام إلا سنوات معدودة، عاش في الإسلام مثلا 20 سنة، 23 سنة، وآخر يعيش الإسلام 90 سنة، 80 سنة. تأمل، هذا الذي عاش 23 سنة أسبق وأعظم عند الله لا يمكن أن يلحقه أحد. لماذا؟ كما قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. فكذلك هنا المسألة في التوبة إلى الله والرجوع إلى الحالة الأولى ما تقاس بالكمية في الزمان ولا في الأعمال، وإن كانت الكمية مطلوبة والإنسان كلما أكثر من طاعة الله فهو على خير، لكن الأقوى من ذلك أعمال القلوب، كما يقال العبرة بالصف ولا بالكثرة. فإذا قال: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها. وما أحدث، قال: وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، سبحان الله. لذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال: لعله يدخل في هذا الحديث المعصية، لكن بشرط أن يتعامل معها المسلم كما يريد الله. يعني إذا عصى المسلم ربه ثم تاب توبة نصوح، لا تدري لعل هذه التوبة تكون خيرا له. هذه المعصية تكسر الغرور الذي في نفسه، ربما تسلل على قلبك شيء من العجب، شيء من التكبر، فلما تعصي الله تعالى تعلم أنه لا عاصمة إلا الله، لا موفق إلا الله، وأنك أنت لا شيء، وتزداد افتقارا إلى الله. فإذا هذه المعصية ربما تكون خير للعبد، لكن ما نقول ابتداء يعصي الله لا، لكن بالنظر إلى آثارها وأن المسلم تعامل معها كما يريد الله تكون خيرا له. إن تاب وأناب وبكى من خشية الله، ربما ما شعر بلذة هذه الكسرة إلا لما عصى الله، فيوقظه ذلك إلى أحوال في العبودية كان غافلا عنها. مثلا كان يصلي، كان يصوم، كان يذكر الله ويدعو الله، لكن ما يجد الكسرة هذه، وقع في معصية وتاب إلى الله وانكسر قلبه وبكى إلى الله، بكى لله، وإذا به بعد ذلك يتفكر يقول: لماذا ما يكون هذا حالي عند طاعة ربي جل وعلا؟ فتكون هذه المعصية خيرا له، رحمة في حقه. قال: فإنها نفت عنه داء العجب، وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله، وضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره، وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له، وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره. نعم، قد يتسلل هذا في القلوب، ما شاء الله تطيع الله وتحافظ على الصلوات وقيام الليل وقراءة القرآن، فإذا رأيت غيرك من العصاة ربما دخل في قلبك أنك أفضل منه. هذا مرض، ما تدري ما الذي قام في قلب هذا العاصي، وما تدري لمن تكون العاقبة وكيف تكون الخاتمة. فهذه المعصية تجعلك تعرف حقيقة نفسك. قال: وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين، ناكس الرأس بين يدي ربه، مستحيا منه، خائفا، وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذنب، وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجلا. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى أن مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. فلا ترى ربك إلا محسنا ولا ترى نفسك إلا مقصرا مسيئا. قال: فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن العبد الضعيف العاجز. فإن الذنب وإن صغر فإن مقابله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفضعها وأشنعها. فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. نعم، يعني كما قال بعض السلف: إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. ثم قال: وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل. نعم، الإنسان الذي يقابل العظماء الملوك العلماء يقابلهم بالرذيلة، فهذا من أسقط الناس وأرذلهم، فكيف بعبد يقابل الرب الكريم العظيم الحليم بالمعاصي والقبائح؟ قال: فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض، ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكدكت الأرض. قال: لا تدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق بمقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. فقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن بمعنى ما النافية، ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناه ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. تأمل، يعني ما قال إنه كان قويا قديرا مثلا، أو قال إنه كان حليما غفورا. فالذي يمسك السماوات والأرض من أن تزولا حقيقة هو حلمه ومغفرته جل وعلا. قال: وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، قال: أن دعوا للرحمن ولدا. قال: وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. يعني هذا الكلام قال ابن القيم من باب التخويف وزجر هؤلاء العصاة والجناح عن معصية الله، رحمة الله تعالى واسعة. قال: والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته، هذه الحالة الثانية، بسبب الذنب ضعفت همته. قال: وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى، فلا يعود إلى درجته. نعم، فهذه حالة ثانية. الحالة الثالثة قال: وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإذا كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. نعم، الذي يقع في الكفر والشرك والعياذ بالله هذا يحتاج إلى أن يجدد إسلامه مرة أخرى. وأيضا مما يدل على هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن التائب ممكن أن يعود إلى أعلى من الدرجة التي كان فيها قول الله جل وعلا: وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود، فتأمل كيف جمع بين هذين الاسمين. فمع مغفرته لعبده أيضا يرجع إليه مودته، المودة هي المحبة الخالصة العظيمة. فهذا يدل على أن العبد حتى لو عصى الله ثم تاب إليه ليس معنى هذا أنه يغفر الله تعالى له، لكن ما ترجع إليه محبة الله وما ترجع إليه يعني ما يرجع إليه القرب من الله. لا، ممكن أن كما عرفنا يرجع إلى حال أعلى من الحال التي كان عليها، فيحبه الله ويوده كما قال وهو الغفور الودود. هذا من كمال الله تعالى بخلاف حال الإنسان. انظر إلى الإنسان، يعني كيف الإنسان ناقص، يعني من أخطأ في حقك كثير من الناس يسامحه، لكن خلاص يقول هذا سقط من عيني وهذا يعني خرجت محبته من قلبي، فما يعني يحبه مرة أخرى. حال كثير من الناس عند الخصومات. لكن انظر إلى الرب جل وعلا كيف أن الله تعالى يتعامل مع عباده بغاية الرحمة واللطف والحلم والكرم، وهو الغفور الودود سبحان الله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.